إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل التصعيد المتسارع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، هل سيكون إسقاط طائرة إيل الروسية شرارة لحرب عالمية ثالثة، حيث تتوجه أساطيل فرنسية وبريطانية وأمريكية وروسية وحتى صينية باتجاه البحر المتوسط وباتجاه البحر الأسود والبحر الأحمر، وتحلق الطائرات الروسية بكثافة بمعدل 40 إلى 50 طائرة في الأجواء السورية، خاصة فوق سهل البقاع على ارتفاع عال وصل إلى 50,000 قدم، يقابله تحليق طائرات إسرائيلية على علو ما بين 40,000 و50,000 قدم فوق سهل البقاع وشواطئ لبنان وسوريا وإسرائيل. روسيا أيضا أرسلت غواصة نووية جديدة إلى البحر المتوسط مع 6 سفن خاصة. أكبر مدمرة وبارجة روسية هي سفينة لينينغراد التي تحمل 2500 صاروخ بحر جو، والتي تعمل على توجيه الأقمار الاصطناعية التي لا يمكن التشويش عليها، بالإضافة إلى أكثر من 43 سفينة حربية مع 6 غواصات إلى البحر الأبيض المتوسط، وتمركزت قبالة شواطئ مصر والكيان الإسرائيلي ولبنان وسوريا وتركيا، بالإضافة إلى 7 غواصات نووية تحمل توربيدات شيكناف القادرة على ضرب صواريخ نووية مدمرة، وهذا ما يهدد وجود إسرائيل بكامله. كما أن قرر روسيا تزويد دمشق منظومات S-300 فافوريت، يعد أحد أسوأ كوابيس إسرائيل. إن القرار الروسي الجديد سيغير موازين القوى في المنطقة ويمثل تهديدا خطيرا للجيش الإسرائيلي. بريطانيا تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ، وروسيا ترد بإرسال 7 غواصات نووية قبالة إسرائيل، وموسكو ترفض جلسة مجلس الأمن وتعطلها وتقول بأنها دولة عظمى قادرة على حل مشاكلها. إزاء هذا التوتر الكبير وإصرار روسيا على إجراء لجنة تحقيق ومعاقبة الطيارين الإسرائيليين ورفض إسرائيل هذا الأمر، يتخوف المجتمع الدولي من أن ينفجر الوضع في أي لحظة. ما هي السيناريوهات المحتملة؟ وهل هناك من حلول أخرى لاحتواء الموقف؟ كل هذا سنعرفه في المقابلة التي أجريناها عبر أثير إذاعة صوت الشعب من سوريا مع المحلل السوري الدكتور سومر صالح بعد هذا الفصل. مستمعين الكرام، لتسليط الضوء أكثر حول حلقة هذا اليوم من برنامج استراتيجيات، نستضيف من سوريا المحلل السياسي الدكتور سومر صالح. أهلا وسهلا بك دكتور، ونرحب بك في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بك وتحية لك وللشعب اليمني.
نعم دكتور سومر، برأيك إلى أين تسير الأمور في البحر الأبيض المتوسط ومحيطه؟
بداية حتى نفهم ماذا يجري في الشرق المتوسط، علينا أن نميز أن هنالك بنية عسكرية اقتصادية طاقوية يجري الإعداد لها في الشرق المتوسط على شكل تحالف يشبه الناتو بشكل أو بآخر، تم الإعلان عنه في إعلان نيكوسيا الأول وإعلان نيكوسيا الثاني، والآن قررت في ذلك نيكوسيا الثالث وهو يضم إسرائيل ومصر والأردن إضافة إلى اليونان وقدرات وإيطاليا، وقد ضم إليهم لاحقا كل من ألمانيا وروسيا. هذا الموضوع سيشكل تحالفا عسكريا في مواجهة روسيا بشكل مباشر، إضافة إلى مواجهة سوريا وإيران بدرجة ثانية، وبالتالي الأمور تجري بشكل أو بآخر نحو اصطدام مع هذا المشروع أو إمكانية إفشاله قبل أن يوجد ويتحقق على أرض الواقع. وبالتالي اليوم البحر الأبيض المتوسط قد تحول إلى ساحة اصطدام رئيسية بين القوى المتنافسة. اليوم هنالك خطر كبير يوجه أن تكون هنالك اصطدام بين محور المقاومة، محور مكافحة الإرهاب، وهذه البنية العسكرية الخطيرة التي تحاول أن تدفع بموسكو وتفتح وجودها في الشرق المتوسط على شاكلة جزيرة معزولة، نظرا لوجود قواعد بريطانية أيضا في قدرات إضافة إلى تواجد الناتو في تركيا وتواجد الناتو في الأردن وتواجد أيضا الناتو والولايات المتحدة الأمريكية في العراق. إضافة إلى منع وصول إيران والبحث الأبيض المتوسط، وفي الأبعاد الكبيرة أيضا منع وصول الصين والبحث الأبيض المتوسط برا عن طريق طريق الحرير البري. بالتالي هذه المواضيع هي خطيرة على الشرق الأوسط، ويتحضر إلى وجود مشروعين خطيرين. المشروع الأول كما قلنا مشروع الشرق المتوسط الذي يحمي خط غاز إسرائيل الذي سيتجه إلى أوروبا. المشروع الثاني الذي تواعد عن في أمريكا في واشنطن في كامب ديفيد على ما أعتقد، وهو مشروع عسكري اسمه التحالف الجديد للشرق الأوسط لبدل ما يسمى بدل الاعتدال العربي، والذي سيضم الخليج إضافة إلى الأردن ومصر. وبالتالي اليوم هناك بنيتين عسكريتين خطيرتين تقلقان سوريا وتقلقان الشرق المتوسط، وقد تصل الأمور في يوم ما في لحظة ما إلى التصادم.
نعم دكتور، برأيك ومن خلال قراءتك للأحداث، في حال اندلعت حرب بين روسيا والكيان الإسرائيلي، هل تتوقع أن يصمد الكيان الإسرائيلي أمام الدب الروسي؟
أنا بكل وضوح إذا كان هناك حرب فلن يصمد، ولكن هل ستصل الأمور إلى مستوى حرب بين روسيا وإسرائيل؟ اليوم نحن نعتقد أن هناك تداخلا عميقا من القوى اللوبي الصهيوني الإسرائيلي داخل روسيا، هو أقوى وأكثر متانة من اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. أي أن اللوبي الذي يتزعمه أناتولي تشوبايس وفلاديمير جوتينسكي داخل روسيا هو إيباد قوي، هو نوع من أنواع اللوبي القوي داخل روسيا، بالتالي سيمنع التصادم. وما حصل من حادثة إصابة طائرة الحين 20 لا يعني أن هنالك حالة عداء تاريخي بين روسيا وبين إسرائيل. نحن نذكر أن بشكل واضح أن نقول السكان المستوطنين الصهاينة اليهود في فلسطين المحتله هم روس، وبالتالي ان تصل الامور الى مستوى الصدام فنحن نعتقد ان هذا الامر بعيد كل البعد حاليا نظرا لعدم وجود احتجاج جيوسياسي. ولكن ان استمر العدو الصهيوني في سياساته المعادية لروسيا في سوريا، والسياسات الاسرائيليه المعادية لروسيا في صفحات الجنوب، والسياسات الاسرائيليه المعادية لروسيا في اسيا الوسطى، فنحن نعتقد ان روسيا ستحضر الى ضربه للضربه، ولكن قد لا تكون عسكريه، قد تكون سياسيه دبلوماسيه ثقافيه، قد تكون باسترجاع ما يسميه بوتين الشفاف الروسي داخل اسرائيل. وبالتالي هذا سيوجه طبعا الى الكيان، لان الكيان يقوم باساسه على مفهوم المستوطنين وعلى مفهوم الجند المستوطنين في المنظومه التي تسمى مفهوم الاتحاد السوفيتي السابق. فعندما تقدم روسيا على استعاده هؤلاء المواطنين والذي يقدر عددهم بين المليون ومليون ونصف داخل اسرائيل، هي اقوى دفعه ممكن ان تتلقاها روح إسرائيل من أعود لتقصد الأمور إلى هذا الحد. أما أن نقول أن هنالك من بيئة المعطيات الحالية إلى اصطدام، هذا الأمر بعيد. ولكن من أقدمت إسرائيل أيضا على ضرب الأفتكاترية داخل سوريا قبل ما تتقصد الأمور إلى اصطدام، ولكن قد يكون اصطدام بالإنادة ولا اصطدام مباشر.
نعم، برأيك دكتور، ما هو موقف كل من إيران وسوريا وحزب الله فيما يجري في هذه الأحداث؟
طبعا نحن هنا نميز بين بنيتين، حلف المقاومة وبنية المقاومة التي تتعلق من دول وهي سوريا وإيران، إضافة إلى حركات طبعا واليمن حاليا بطبيعة الحال، إضافة إلى وجود حركات المقاومة. ونميز بين نقطة مكافحة الإرهاب التي تنضم إليها روسيا، هذا بين التحالفين. وبالتالي اليوم إن كان هنالك من هجوم إسرائيلي على سوريا بعد الـ 36 فنحن نتحدث عن حرب شاملة سيندمج بها المحور مكافحة الإرهاب ومحور المقاومة ضد العدو الصهيوني وأطرافه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن كانت من مهمات ما يسمى التحالف الجديد للشرق الأوسط إشعال لبنان وإعلان حرب على لبنان بذريعة صهيونية، فنحن نعتقد أن سوريا وإيران 100% داخلة في المعركة إلى جانب حزب الله في لبنان. هذه النقطة الأساسية. ولكن السؤال الأكبر والأهم والأخطر، ماذا لو كان هذا التحالف بشن حرب على إيران بذريعة ما قد تكون في الخليج العربي؟ هنا نسأل، هل روسيا ستقف إلى جانب إيران؟ المعطيات الحالية تقول أن الأمور قد تتجه إلى صدام ضد إيران، ولكن نحن نعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يخسر قوة إيران من الناحية العسكرية. وبالتالي أي إمكانية بأن تكون هناك تهوان جماعيا يعني أن الشرق الأوسط بكامله سيتحول إلى برميل بارود سينفجر بكامله. من لم يستطع هزيمة إيران في المنطقة وهزيمة حلفاء إيران في المنطقة سواء في اليمن أو سوريا أو العراق لم يستطيع هزيمة إيران. ولكن هذا التساؤل هو تساؤل مهم، هل ستقوم روسيا بمساندة إيران فيما لو قام هذا التحالف الجديد في الشرق الأوسط لمهاجمة إيران؟ هذه أسئلة خطيرة. العربيه تعني ان نحتف على محور المقاومه تصبح حرب اولا خاتمه بها بالنيا وحرب مكلفه على الطرف المقابل من عدوان ذلك وتتجه الامور الى التسويه وما الذي نسمعه من ضجيج اعلامي هنا او من هنالك من هذه الاطراف هو فقط للدخول الى طاوله المفاوضات في اوراق مستقر اوراق بالنسبه اليهم ولكن نحن نعتقد ان المعركه على المستوى الخارجي قد تصمت ولكن الخطوره بكل ما تعنيه الكلمه هي من امرين الامر الاول ان تنقل المعركه الى لبنان النقطه الثانيه ان يستمر الاستنزاف الاقتصادي الداخلي في ايران والذي سيؤدي الى عواقب كارثيه على المستوى السياسي الايراني وهي ما يمكن ان نقول انها المؤشرات القريبه اما ان نقول اننا قادمون على حرب كبيره في المنطقه فالذي لم ينتصر في اليمن ولم ينتصر في العراق فاعتقد انه سينتصر بحرب مباشره لذلك نعتقد اننا متجهين الى التهدئه.
نعم دكتور بالنسبة لبريطانيا والهدف الذي كانت تريده من عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع ولماذا رفضت روسيا ذلك؟ ما تعليقك؟
نعم أولا العلاقة بين بريطانيا وروسيا هي علاقة متوترة على خلفية حادثة السليبان وذلك ذلك كانت محاولة بريطانية عن طريق منظمة القوى البيضاء الإيرانية لأن تدفع كل التهم إلى أن تكون روسيا طارعة في أي هجوم أو مصنعي سيميائي في سوريا وإذا استطاعت بريطانيا بهذا المعنى أن تثبت أن روسيا متورطة في مصنعية كيميائية في سوريا يمكن حينها اتهام روسيا بشكل مباشر بشن هجوم كيميائي داخل الأراضي البريطانية وبالتالي هذا الأمر سيصبح متغيرا خطيرا على مستوى العلاقات الدولية ولكن مع فشل هذا السيناريو البريطاني في الهوت الشرقية وحاليا في إدلب تتجه الأمور إلى مزيد من الصدام والتعقيد بين روسيا وبين بريطانيا لأن بريطانيا محرجة أمام الاتحاد الأوروبي وأمام الأمم المتحدة أنها لم تستطع إثبات التهمة التي وجهتها إلى روسيا في قضية سليمان فتحاول الضغط على روسيا في سوريا سواء في مجلس الأمن أو في الناتو أو بالاشتراك بين عدوان الثلاثي فقط لأن تطوي روسيا هذه الصفحة لا تنتقل العلاقات بعدها إلى علاقات طبيعية وإن تسقط الحكومة داخل بريطانيا استمرت فشل في حكومة مي بأن عدم قدرتها على إثبات دور روسيا في هذه القضية وهي قضية كذبة إذا ستتجه مزيدا من التعقيد بين بريطانيا وبين روسيا في سوريا وكما قلنا كان هنالك سابقا عدوان في ذاته على سوريا ب 14 سنة كان بريطانيا ضارعة فيه اليوم التحضير إلى هجوم ضد سوريا أو ما يقال عن ضربة عسكرية ضد سوريا رأس الحرب في بريطانيا إذا الهدف الأساسي من هذا التعقيد ومن هذا الضغط السياسي البريطاني هو إحراج روسيا في سوريا ومن ثم التفاوض على ورقة
نعم دكتور بالنسبة لآخر الأحداث المهمة وهو امتلاك الجيش السوري لمنظومة S-300 برأيك ما الذي سيحدثه؟
نعم اليوم عندما نتحدث عن أن الجيش العربي السوري الذي كان سابقا يمتلك بنية دفاع جوي قوية اليوم يمتلك منظومات أحدث وهي منظومات S-300 إضافة إلى تحكم راداري إضافة إلى منظومة تفتيش كارو مغناطيسي هذا يؤدي أن هنالك مظلة نارية صاروخية أصبحت تعيد في تحمي السماء السورية فبالتالي هذه اليوم الموضوع ليس فقط موجه ضد العدو الصهيوني بل موجه إلى أكثر من طرف اليوم التركي غير قادر على الاستمرار في مشروعه التكتيكي في شمال سوريا مع مناورة في سياسة الدولة اليوم العدو الأمريكي الاحتلال الأمريكي الذي يحتل مناطق واسعة في سوريا أو يتواجد فيها هو غير قادر على الاستمرار في دعم منظومات الانتقالية الإرهابية في شرق سوريا لأنه لا يستطيع إرسال قوة طيران بحمايتها وبالتالي هذا الموضوع من الناحية العسكرية سيسرع الخطوات العسكرية باتجاه حل الأزمة السورية ومن الناحية السياسية أيضا الطرف السياسي للموضوع على الاتكادية في سوريا سيكون سقفا عاليا بالنسبة للحكومة السورية التي بدأت تمتلك الأرض وبدأت تمتلك السماء وبدأت تمتلك قدرتي الردع والهجوم وبالتالي هذا الموضوع سيعني أن القرار 2254 سيفسر وفق الرؤية السورية للحل أي بمعنى حكومة وحدة وطنية وانتخابات بغض إلى إجراء تعديلات جزئية في الدستور الحالي عبر مجلس مناقشة الدستور هذا الواقع اليوم كما قلنا الأخطر أن يحاول العدو الصهيوني العدو الإسرائيلي أن يستهدف منظومات التكتيكية في سوريا وبالتالي هذا الموضوع سيشعل حرب كبيرة في المنطقة قد تعود بنا إلى العام 1973 اليوم أي محاولة إسرائيلية من الاستهداف أو أمريكية أو بريطانية أو فرنسية تعني حربا في المنطقة الروس اتخذوا قرارا استراتيجيا لتزويد سوريا بهذه المنظومات اليوم حتى لا نقول ان هنالك خللا استراتيجيا على مستوى المنطقة ايران لديها S-300 اليوم ايضا التركي لديها S-400 هنالك دول في الخليج تطاول على S-400 لم تنزعج الولايات المتحدة الامريكية الا من سوريا لماذا؟ لانها فقدت قدرة السيطرة على الليبيا وبالتالي اليوم الجيش العربي السوري بهذه المنظومة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي معنى يمتلكه من بنية عسكرية في مكافحة الإرهاب على أرض الواقع سيتحول إلى أقوى جيوش في المنطقة، وهذا سيغير قواعد الردع والتوازن مع العروض السياسية في المستقبل القادم من الأيام.
نعم، برأيك يا دكتور هل هذه المنظومة ستكون تحت إدارة وتحكم الجيش السوري أم أنها ستكون تحت إدارة روسية؟
أنا بكل تأكيد اليوم ستكون تحت أيدي الجيش العربي السوري. أولا تاريخيا روسيا عندما أو الاتحاد السوفيتي السابق عندما كان يزين سوريا بمنظومات بما فيها منظومات الإكس 200 التي أنشرت العدوان في 14 نيسان وفي 7 نيسان 2003 وأسقطت الطائرة الإسرائيلية F-15 وصارت أيضا تقدم إلى عدد الطائرات الأمريكية كانت بمنظومة تحكم 100% بالجيش العربي السوري. اليوم روسيا ليست قوة احتلال في سوريا وليست قوة احتلال في الشرق المتوسط. العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وكما أعلن الروس وكما أعلن الشويد صراحة تدرب ضباط سوريون في روسيا على استخدام هذه المنظومة. هذا يعني وضوحا وصراحة أن استخدام الأنسة الأسرية هو بقرار سوري وبأيدي سورية، وهذا ما أعلنه الشويد صراحة. واليوم طبيعة اليوم كما قلنا منظومة التحكم الراداري المؤسسة اليوم هنالك تكون هنالك مؤتمتة في العمل، أي عندما يكون هنالك هدف معادي اوتوماتيكيا المنظومات ستعمل من دون قرار مباشر، أي أن المنظومات ستعمل بشكل اوتوماتيكي على كل الأهداف المعادية. وبالتالي هذه النقطة الأساسية، وكما قلنا سابقا روسيا زودت سوريا بالعديد من الأسلحة المتطورة، كان قرار استخدامها 100% بأيدي الجيش العربي السوري، هذا الأمر واضح. النقطة الثانية العلاقة بين سوريا وروسيا هي علاقة ندية، علاقة استراتيجية، ولكن على قاعدة التساوي في السيادة وليس على قاعدة ملك السيادة أعلى من السيادة. لذلك هذه النقطة أهم، وكل من يحاول أن يطور أن منظومات الاستراتيجية ستكون بتحكم روسي هذا الكلام في سوريا غير صحيح. جملة وتفصيلا سوريا أرسلت في عام 2019 كما أعلن الشهود ضباط سوريين يتدربون على منظومات الاستراتيجية لدينا خبراء قادرون على تشغيلها وإدارتها وصيانتها، لذلك القرار 100% هو قرار سوري.
سؤال أخير دكتور سومر، برأيك هل تتوقع رضوخ الكيان الإسرائيلي أمام الإصرار الروسي على تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة الطيارين الإسرائيليين؟
هذه القضية هي قضية سياسية، بالتالي هذا تخطيط لضغط التوتر العالي بين روسيا والعدو الصهيوني. وبالتالي عندما تحال الأمور إلى لجان تحقيق، نحن نعرف والكل يدرك أن لجان التحقيق تعني في العلاقات الدولية إنهاء القضية أو تمييعها، وبالتالي روسيا لا تريد الاحتكاك مع إسرائيل بشكل مباشر. لذلك هي عملت بشكل يتردد فعلا أولية إلى تزويد سوريا بهذه المنظومات الثلاث التي تعني صفعة قوية إلى مقومة نظرية الأمن الإسرائيلي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تعهدت فيها روسيا بإغلاق مجال الشرق المتوسط، وهذا المتغير الثاني. المتغير الثالث أطلق روسيين ما يسمى مصطلح الشتات الروسي داخل إسرائيل، وهذه الصفعة الثالثة. وتنتهي الأمور عند هذه النقطة. إن أقدم العدو الصهيوني على مهاجمة سوريا أو أقدم العدو الصهيوني على الاستمرار في خط المتوسط خط شرق المتوسط الغاز الذي يهدد إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، فستتجه الأمور إلى مزيد من الصدام والتعقيد. تكون أحد أدواتها وأحد الأوراق المستخدمة هي حادثة M20. لذلك نتذكر أن هنالك إسقاط تركيا لطائرة إسرائيلية لم يصل إلى مستوى الحرب، بل على العكس طلب على تفاوضات مع تركيا واحتواء تركيا، ودخلت تركيا في سياق التجارة، ومن ثم استطاعت روسيا تحييد تركيا عن الأطلسي. نحن نعتقد أن روسيا دائما تفكر بعقلية باردة، لا تفكر بعقلية الصدام وعقلية الصراع، تحاول استثمار أكبر قدر ممكن في هذه الحادثة بما يخدم المصلحة القومية الروسية. وإن تعنت الإسرائيلي فالكثير والكثير من الأدوات الروسية ستستخدم ضد العدو الصهيوني.
إذن المحلل السياسي الدكتور سومر صالح كنت معنا عبر الهاتف من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
استراتيجيات.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تحية لكم مني أحمد المختفي، ومن الإعداد الأستاذ خالد صلاح الدين، والإخراج ألطاف عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات.
الاستراتيجيات. برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.